بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب
الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية المعاصرة، وهذا هو الشريط الأول منه. مؤلف الكتاب الدكتور محمد البهي، الناشر مكتبة وهبة بالقاهرة، الطبعة الثانية عام 98 و300 للهجرة، 78 و900 للميلاد. يقرأ الكتاب عليكم منصور بن عبد الرحمن الجنوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن هذا البحث يعرض لست مشكلات خلقتها ظروف الحياة المعاصرة في المجتمعات البشرية، ومن بينها المجتمعات الإسلامية، وتعرضت لها أولا المجتمعات الغربية بسبب الحروب والتقدم العلمي والتطبيق الصناعي، وهي مشكلات الدين والدولة وصلة بعضها ببعض، والديمقراطية في نظام الحكم، والثروة القومية ووقوع الخلل في توزيعها، والعمل في المصانع وخلق ظروف أفضل له على حساب المنافسة في الإنتاج أو على حساب المستهلك له، والتأمين والبنوك بين عوامل التنمية في الاقتصاد القومي، وتزايد السكان ومحدودية موارد الدخل الفردي. وقد عالج الفكر الغربي هذه المشاكل بحلول مستوحاة من عوامل البيئة هناك، وتختلف نتائج هذه الحلول في أثرها على الإنسان الغربي هناك في تفكيره وفي حريته وفي سلوكه الأخلاقي، اختلافا لا يجعل أي منها عاملا إيجابيا في القضاء على المشكلة أو في الحفاظ على آدمية الإنسان أو على كونه خليفة الله في عمارة هذا الكون حسب القوانين الاجتماعية التي تتجلى فيها إرادة الله كما جاءت بها الرسالة الإلهية. والمجتمع الشرقي الإسلامي منذ أن أصبح يسير في طريق التبعية للغرب تحت تأثير النزعة الاستعمارية التي طغت في القرن 19، يقلد الغرب في استيراد مشاكل إن لم توجد عنده، وفي استقدام حلولها إن وجدت لديه المشاكل. وحتى الآن، وحتى بعد أن حصلت المجتمعات الإسلامية على استقلالها، وحتى بعد أن انتقل بعضها من نظام الحكم على عهد ما قبل الاستقلال إلى نظام حكم آخر مغاير له، فإن أي من هذه المجتمعات الإسلامية لم يحاول أن يكون مستقلا عن التبعية للفكر الأجنبي في حل مشاكله، وإن كانت متجانسة مع مشاكل الآخرين، وإن أي من هذه المجتمعات لم ير بعد أن اختلاف البيئة وعوامل التاريخ ومصادر التراث في التوجيه والإيمان يتطلب أن يكون الحل لمشكلة ما، أي مشكلة في المجتمع، غير متنافر على الأقل مع ما للمجتمع من مقومات أساسية لقيامه وبقائه وقوته وتضامنه. ونتائج الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها باكستان، أكبر دولة إسلامية في العالم الإسلامي، في شهر ديسمبر الماضي بسبب تآمر الوثنية الهندوسية والإلحاد الماركسي السوفياتي والصليبية العالمية الأمريكية. هذه النتائج التي انتهت إلى إعلان أكبر قسم فيها، وهو ما يسمى الآن بنغلاديش العلمانية، وإبعاد الإسلام عن الدولة والاستعاضة عنه بالاشتراكية البلشفية، ليس الإسلام في باكستان مسؤولا عنها، لأن الإسلام لم يطبق فيها منذ أن قام الكيان الباكستاني في سنة 47 و900 على أساسه، وإنما ظل شعارا كما هو شعار في دستور أي دولة إسلامية تعلن فيه الإسلام دينا لها إرضاء لعامة الناس وتمشيا مع عواطفهم. وتعرضت فيها الحركات الإسلام المطالبة بتطبيق الإسلام إلى اضطهاد وقمع وعنت، وصار الأمر أخيرا إلى حكم عسكري من الأقلية الإسلامية بين الأكثرية السنية هناك. كما أن بقاء التبعية في المجتمعات الإسلامية للفكر الأجنبي حتى الآن خلقت عاملا في الفرقة بينها لا يستهان به، ومن اليسير أن يكون عامل عداوة بغيضة يحمل على اعتداء بعضها على بعض. وأصبحت المجتمعات الإسلامية ينعت بعضها باليسار أو الثوري أو التقدمي، بينما ينعت البعض الآخر باليمين أو التقليدي أو الرجعي. ذاك المجتمع الذي ينفك عن الإسلام يصبح توا يساريا وثوريا وتقدميا، وذلك الذي يعلن انتسابه إلى الإسلام. ومن المؤسف في غير تطبيق لمبادئه أو إحياء لمفاهيمه السليمة يبقى يمينيا وتقليديا ورجعيا، وكلاهما في واقع الأمر لا يمثل ما يعلن الانتساب إليه. فلا المجتمع الأول ثوريا أو تقدميا، ولا المجتمع الثاني إسلاميا أو يمينيا بالمعنى الذي يريده الإسلام لمجتمعه. والبحث المقدم إذ يعرض لهذه المشاكل الست يعرض للمشكل ورأي الإسلام في حله وفي تجنبه مستقبلا، كما يقيم الحل المقترح من جانب الفكر الأجنبي ويشير إلى سلبياته. والبحث محاولة لا تحمل الرأي الذي يدعى له أنه رأي الإسلام، بل بالأحرى تحمل فهما في الإسلام لحل المشكلة في ضوء الظروف والعوامل التي عملت على قيامه. والرأي الإسلامي لم يدخل بعد مجال التجربة في مجتمعاتنا المعاصرة، وتنحيته عن مجال هذه التجربة بدعوى أنه كان لمجتمع معين ناشئة عن قصور موضوعي في فهم الإسلام. فالإسلام رسالة الله للإنسان وبخصائصه البشرية التي هي له في كل وقت ولمجتمعاته التي تتنوع من بدائي إلى حضاري ومن إقطاعي إلى رأسمالي. والإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام للوقوف في وجه الماديين بمكة وتحطيم طغيان المادية، ولتصحيح انحرافات أهل الكتاب السابقين في بني إسرائيل، ولبناء المجتمع النموذجي للإنسان إلى يوم البعث وهو مجتمع المدنية، هذا الإسلام هو رسالة الله التي حمل منها يونس إلى الأشوريين وموسى إلى فرعون وملئه وجميعا أهل حضارة في القديم، وحمل منها صالح إلى ثمود وهم أهل إقطاع، وشعيب إلى أهل مدين وهم أصحاب رؤوس أموال في التجارة. ولذا فالإسلام ليس لعهد وليس لمجتمع وليس للسان، هو للإنسان أينما وجد الإنسان وفي أي زمن كان وجوده. يفرض علينا الأجنبي منذ الاستعمار الغربي في القرن التاسع عشر موضوع التفكير، ويجرنا إلى مشاكل ليست من طبيعة بيئتنا، ويدفعنا في متاهات ننسى فيها ديننا وتاريخنا وكل عوامل مقوماتنا، أو نتركها عن قصد وربما نتركها متحدين إياها وجاهدين في حمل الآخرين منا على الترغيب عنها. فرض علينا العلمانية في تعليمنا، وفرضها في تشريعنا، وفرضها علينا في تفكيرنا وسلوكنا، وفرضها علينا في سياستنا، وفرضها علينا في اقتصادنا. ففصل بين الإسلام وحكم الدولة، وأبعد الإسلام عن مجالات الحياة العامة، وتركه داخل المسجد وفي قلوب الناس يمارسونه اعتقادا، وقل ما ينزلون به إلى التطبيق. ويحاول منذ الحرب العالمية الثانية أن يفرض علمانية من نوع آخر متطرف، يحاول أن يفرض علينا إلغاء الدين عقيدة بعد أن طمست معالمه عملا في أوضاع المسلمين. يحاول أن يصل بنا إلى ما يسمى الإلحاد العلمي، وهو مرحلة من مراحل العلمانية كي نصل عن طريقه إلى مجتمع غير طبقي. يفرض علينا العلمانية كحل لمشكلة ازدواج السلطة في المجتمع، وكحل آلي لتحقيق ما يسمى بالعدالة الاجتماعية. ويفرض علينا مشاكل أخرى عديدة. يفرض علينا نظام الحكم وهو ما يسميه بالديمقراطية، وقد تكون ديمقراطية الغرب فهي النظام الرأسمالي، وقد تكون ديمقراطية الشرق فهي النظام الماركسي البلشفي. فإن كان الأول فهي الإباحية والفوضى وفساد الاستغلال وعبث المال، وإن كان الثاني فلا مجال لإنسانية الإنسان ولا لحرية اللسان والكلمة ولا لمنطق العقول وحرية الأفراد، وإنما المجال لكم الأفواه وتجويع البطون وإطلاق غريزة الجنس وتحديد الحركة في السير والنظرة في الحياة. أما ديمقراطية الإسلام، أما حقوق الفرد في الإسلام، فلم يشأ المجتمع الإسلامي المعاصر أن يطبقها، لأنه ألف التبعية للغرب أو للشرق، ولأنه كذلك قد ضاق زعماؤه صدرا بالإسلام تحت تأثير العلمانية وتنحيته بعيدا عن مجالات الحياة إلا مجال المسجد. ويفرض علينا في ثروتنا القومية على مستوى المجتمع الإسلامي أو مستوى الأمة الإسلامية سواء في توزيعها، فيعين بعض أتباعه والموالين له على الثراء وتكديس الثروة، بينما يزيد في فقر الملايين الأخرى عن طريق الاحتفاظ بالمستوى المنخفض لأجورهم كي يبقوا في طاعة أمره وإنتاج المزيد من المواد الخام لصالح صناعته. ويفصل فصلا غير طبيعي بين مجتمع وآخر، وتنشأ بذلك فجوة رهيبة بين السكان في مجتمع وسكان آخرين في مجتمع آخر. فبينما السكان في مجتمع قلة ولديهم ثروة طبيعية تفوق أعلى مستوى لدخل الفرد في العالم، إذ بسكان مجتمع آخر لا يستطيعون الحركة من الاكتظاظ كما لا يستطيعون التغلب على أمر الجوع لنقص في التغذية. ويفرض علينا عدم تطبيق الزكاة وإبعادها عن مجال الرعاية الاجتماعية، ويحملنا على تطبيق التأمين كضرب من ضروب التعاون عند الشدائد، ومن يستطيع التأمين في المجتمع أقل عددا ممن يستطيع أداء الزكاة، وبذلك قصرت دائرة التعاون على الشدائد في مجتمعاتنا الإسلامية. كما يحملنا على إبعاد القرض الحسن في معاملاتنا المالية، وينشئ بيننا البنوك وبيوت المال للقروض بالفائدة، وقد تكون هذه الفائدة ربا محرما. وهكذا أوجد الاستعمار لنا مشكلات في مجتمعاتنا الإسلامية في غيبة إسلامنا والإيمان به، أوجد لنا مشكلات العلمانية والديمقراطية وسوء توزيع الثروة الوطنية والتأمين والمصارف، وهي مشكلات نالت من تضامننا وباعدت في العلاقات بين مجتمعاتنا، ووضعت هذه المجتمعات في نزعات داخلية أو في خصومات مع بعضها بعضا. وليس من سبيل إلى إزالة هذه المشكلات أو إلى إضعافها على الأقل سوى أن نرى أن الإسلام في تطبيقه في مجتمعاتنا يكون خير بديل وخير عوض. نرى فيه ما يحول دون ازدواج السلطة في المجتمع، فلسنا بحاجة عندئذ إلى علمانية، ونراه يعطينا مستوى في نظام الحكم يحفظ على الإنسان بشريته وكرامته وحسن صلته بمن معه، فلسنا بحاجة إذن إلى ديمقراطية الغرب والشرق على السواء، ونراه كذلك يزيل أثر سوء توزيع الثروة الوطنية ويحول دون أن تتجدد مشكلته طالما يؤخذ به وبمبادئه في شؤون المال والتنمية الاقتصادية، ونراه يتفهم أوضاع التأمين والمصارف فلا يبعد منها إلا ما كان ضارا، أي ما قام على استغلال ذوي الحاجة استغلالا سيئا بجانب ما يحث عليه من أداء الزكاة ومن القرض الحسن. وهذا الكتاب هو محاولة لمواجهة هذه المشكلات التي أوجدها الاستعمار في مجتمعاتنا الإسلامية منذ القرن التاسع عشر، وبيان الرأي الإسلامي فيها، وما يذكر فيها هنا من رأي قد يقبل التصحيح ممن حسنت نيته وقوي إيمانه وصح فهمه للإسلام. والله الموفق. مصر الجديدة في صفر سنة 92 و300 ألف، إبريل سنة 72 و900 ألف. محمد البهي. الباب الأول، مشكلة العلمانية. العلمانية والإسلام في الفكر. هل المجتمع الإسلامي في ظل الإسلام ومبادئه في الحكم والسياسة وفي نظرته إلى الإنسان وفي تحديد منهج السلوك له تنشأ له مشكلة تتعين العلمانية حلا لها؟ أم أن العلمانية كحل تتطلب أن نستورد أولا من الأجنبي عنا مشكلته، فإن صعب استيرادها فلنتصورها على الأقل، وتكون العلمانية عندئذ حلا لوهم وليست لحقيقة قائمة فعلا؟ الإنسان في ظل مبادئ الإسلام لا يرتفع إلى مستوى الألوهية والقداسة في التقدير كما لا ينزل إلى مستوى الحيوان في السلوك والمعاملة، ولا يعصم عن الخطأ في الحكم والرأي والسلوك، بل كما يصيب يخطئ. والوظيفة العامة التي يتقلدها الإنسان أيا كانت منزلتها لا تغير من خصائص طبيعته البشرية. وحكومة الإسلام في تطبيق مبادئه ليست إلهية، بل هي بشرية تخضع للنقد وتقبل الشهرة والمطالبة بها. ورأي الإنسان أو اجتهاده لا يلتزم به إلا الإنسان صاحب الرأي نفسه. وأما وإمام المسلمين أو رئيس دولتهم هو بحكم نظام الإسلام في الخلافة من الخيرة بينهم إيمانا بالله ومعرفة بمبادئ الإسلام وأكثرهم تجنبا للظلم والاعتداء وإحقاقا للحق وإقرارا للعدل. والعلمانية إذن ليس لها مع الإسلام مكان في وجود الإنسان، فإما أن يوجد الإسلام ولا علمانية أو توجد العلمانية ولا إسلام. والعلمانية في تصور بعض المسلمين المعاصرين وفي محاولتهم التوفيق بينها وبين الإسلام في مجتمع الإسلام تعود إلى قصور في تصور الإسلام، ثم إلى رغبة في محاكاة حلول في تفكير الغرب لمشاكل كانت وليدة البيئة الغربية ونتيجة الصراع فيها حول السلطة والتفرد بالقوة في كل جوانبها في المجتمع الأوروبي. إذ العلمانية تنسب على غير قياس إلى العالم أو العالمية سيكولاريزم، هي نظام من المبادئ والتطبيقات يرفض كل صورة من صور الإيمان الديني والعبادة الدينية. هي اعتقاد بأن الدين والشؤون الإكليريكية اللاهوتية والكنسية والرهبنة لا ينبغي أن تدخل في أعمال الدولة وبالأخص في التعليم العام. والتحول إلى العلمانية هو التحول من الملكية الدينية إلى الملكية المدنية، أو من الاستعمال الديني إلى الاستعمال المدني. هذا التحول هو التخلص من سلطة الرهبنة والعهد الرهبني، هو التحول إلى الانتماء المدني. والعلماني سيكولار هما يتعلق بالحياة الدنيوية المؤقتة وليست له قداسة مقابل الشؤون الكنسية. ومنه الموسيقى الدنيوية مقابل الموسيقى الدينية أو الكنسية، والمدرسة الدنيوية أو المدنية مقابل المدرسة الإكليريكية. وهنا إذن ثنائية في المجتمع الأوروبي، هنا دولة وكنيسة، هنا مدني وديني، هنا حياة دنيوية غير مقدسة وحياة أخرى كنيسة لها قداستها، هنا دولة لها سلطة وتريد أن تتوسع في سلطتها، وهنا كنيسة لها سلطة كذلك وتريد أن تحافظ على الأقل على سلطتها في مواجهة سلطة الدولة، وهنا حياة مدنية أو دنيوية تخضع للتغيير والتطور، وهنا حياة دينية كنسية في منأى عن التغيير والتطور. هذا مشكل لا يبرز إشكاله إلا وقت أن يتخاصم الطرفان ويمتنع أي منهما أن يخضع للطرف الآخر بسبب من الأسباب. كانت الكنيسة تكاد تكون صاحبة السلطة المسيطرة طوال القرون الوسطى في أوروبا، حتى ابتدأ الإنسان الأوروبي يكشف مجالا آخر يرى فيه استقلاله عن الكنيسة، وهو مجال البحث الطبيعي. ثم أخذ يشعر بوجود نفسه المستقل يوم أعلن قانون الجاذبية، وأخذ يعتز بنفسه يوم استخدم قوة البخاري في الصناعة. ثم كلما اكتشف قوة أخرى ابتعد عن الكنيسة وسيطرتها، بل واتهم الكنيسة ونال من دينها، فزادت اتهاماته بعد أن عرف قوة الكهرباء وفجر الذرة وبحث الفضاء. وهو إذ يوجه اتهاماته للكنيسة وينال من دينها لم يكن ذلك بناء على أدلة علمية يقينية توجب إبعاد المسيحية، وإنما في الأغلب يستهدف من كثرة الاتهام والليل المحافظة على حريته في حركة البحث وفي السلوك في ظل دولة قوية مستقلة عن الكنيسة وعن رجال الإكليروس فيها. والذين كانوا يوجهون الاتهامات إلى الكنيسة وينالون من المسيحية في عصر من العصور بعد القرون الوسطى وبالأخص من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر لم يسلموا من المعارضة ومن المعارضة العلمية القوية، فالقوانين مثلا التي قامت عليها الماركسية في القرن التاسع عشر وكانت نظرتها إلى الكنيسة والدين أشد مراحل العلمانية عنفا ضد الكنيسة والدين، هذه القوانين لم تسلم لها أي للماركسية من الوجهة العلمية. أولا، فنشأة الأنواع وتطورها كما تذكر عند داروين وهيجل بقيت حتى الآن لغزا كما كانت، ولم تصبح قانونا علميا كما ادعت الماركسية وأسست عليها تفكيرها. ثانيا، والأصل الميكانيكي الذاتي الذي يؤكد أن الحياة كلها من عقلية ونفسية وسلوكية صادرة عن مادة عضوية في الإنسان، هذا الأصل لا يعتبر من الحقائق العلمية في نظر كثير من الباحثين. ثالثا، والمادية كمذهب تحت أي عنوان انتهى أمرها اليوم على الأقل في ميدان البحث العلمي، وبالأخص جعل الاقتصاد أساس الحياة الإنسانية في جميع اتجاهاتها، نقضه ماكس فيبر في كتابه البحوث الدينية الاجتماعية من ثلاثة أجزاء سنة 2900 للميلاد بالدين عند الهنود والصينيين واليهود، وبالمجتمع الاقتصادي في القرون الوسطى وصلته بالتفكير الكنسي وبالرأسمالية وتأثرها بتعاليم كالفن وبالحقائق الرياضية والمنطقية وعدم صلتها بأي أساس مادي. ومشكل تنازع السلطة بين الدولة والكنيسة أو بين الدنيوي غير المقدس والكنسي المقدس تصور بعض المفكرين حله في أنه يجب أن يكون الحل النظري على الأقل في توزيع السلطة وتقسيمها بين الطرفين، يكون للدولة مجال وللكنيسة مجال، تكون للدولة الشؤون السياسية والاقتصادية والتعليمية والتشريعية بما لا يمس الكنيسة، وتكون للكنيسة شؤون الأسرة في مراسيم الزواج وطقوس الوفاة ونظام الرهبنة الإكليروس، وهذا التقسيم أو الفصل بين السلطتين يأخذ اسم العلمانية. وقد مر في التفكير الأوروبي بمرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة علمانية معتدلة وهو مرحلة القرنين السابع عشر والثامن عشر، والمرحلة الثانية مرحلة علمانية متطرفة وهي مرحلة القرن التاسع عشر، وقد بلغت قمتها في التطرف في التفكير المادي التاريخي. فالمرحلة المعتدلة إن اعتبر فيها الدين أمرا شخصيا لا شأن للدولة فيه، فإن على الدولة مع ذلك أن تحمي الكنيسة وبالأخص في جباية ضرائبها. وإن طالب التفكير العلماني في هذه المرحلة بتأكيد الفصل بين الدولة والكنيسة، فإنه لا يسلب المسيحية كدين من كل قيمة لها، وإن كان ينكر فيها بعض تعاليمها ويطالب بإخضاع تعاليم المسيحية إلى العقل وإلى مبادئ الطبيعة مما نشأ عنه ذلك المذهب المعروف باسم ديزم، وهو مذهب يعترف بوجود الله كأصل للعالم ولكنه ينكر الإعجاز والوحي وتدخل الله في العالم. ومن أتباع هذا المذهب فولتير في فرنسا، شيفتسبري في إنجلترا، وليسينغ في ألمانيا. ومن فلاسفة هذه المرحلة المعتدلة للعلمانية في التفكير الأوروبي الفيلسوف الإنجليزي لوك، فهو يرى أن الدولة الحديثة التي رفعت عن شؤونها كل وصية للكنيسة تنظر إلى كل اعتقاد ديني على أنه رأي شخصي، وإلى كل رفقة في الدين على أنها ترابط حر يجب أن يتحمل وأن يدافع عنه طالما لا يهدد نظام الدولة بالإقلاق أو التخريب. وقد شارك لبينز لوك كي يكون الوحي المسيحي مطابقا للعقل في وجوب حذف بعض التعاليم المسيحية كعقيدة التثليث وعقيدة الطبيعية الإلهية الإنسانية للمسيح، على أن يصبح الوحي الإلهي للإنسان عامة هو القوانين والمبادئ وليس ما وراء الطبيعة كما وقع لموسى. وبالرغم من أن الدين يصبح بعد هذا التعديل في الوحي موضوعية، فإنه يظل أمرا شخصيا يلتزم به الشخص وحده دون صلة بالدولة. ومن فلاسفة هذه المرحلة المعتدلة في العلمانية كذلك الفيلسوف الإنجليزي الآخر هوبز، فهو يرى أن الدولة عقد وأن عليها أن تسوق الإنسان بالإكراه إلى الانضمام إلى هذا العقد، ودفع الإنسان بالإكراه إلى الانضمام إلى عقد الدولة ناشئ عن نظرته إلى الإنسان على أنه أناني من طبيعته، أي على العكس من نظرة روسو إلى هذه الطبيعة. فطبيعة الإنسان في نظرة روسو هي طبيعة خيرة، وأن الإنسان اجتماعي بإحساسه، ولذا لا يدفع لأن يشارك في الدولة كعقد اجتماعي لصالح الكل، بل ينتظر منه أن يقوم بذلك من نفسه. ويتحدث هوبز عن سيادة الدولة، فيجعل الدولة هي المصدر الوحيد للقانون والأخلاق وكذلك الدين، ويقول في شأن ذلك: لهذا أعلن أن سلطة الدولة العليا لها الحق في أن تفصل هي في بعض التعاليم، هل هذه التعاليم تحتمل بالنسبة لطاعة المدنيين للدولة أم لا، فإذا كانت لا تحتمل فيجب تحريم انتشارها. وفي نظره ممارسة الدولة لسياستها هو لعب بقوة الأنانية المجتمعة، فالأفراد أنانيون بطبائعهم، ومن مجموع أنانيتهم تتكون قوة الدولة والدول في علاقة بعضها مع بعض، يعود فيها وضع الطبيعة المسمى الآن بالسيادة. ومن أجل سيادة الدولة في نظرة هوبز تستمر الحرب، والقوة والمنفعة كلتاهما تحددان وحدهما طبيعة الجماعة. ولتوضيح العلاقات بين الدول وأنها علاقات قائمة على استخلاص المنفعة واستخدام القوة، يظهر التمثيل بالحيوان كشعار للدولة في فلسفة الفلاسفة. فعند هوبز الذئب هو شعار الدولة، وعند ميكافيلي شعارها هو الأسد والثعلب، وعند شبلينجر شعارها هو النسر، وعند ليسينج شعارها هو القرد الجارح. ومن حرص هوبز على سيادة الدولة يعارض كل اتجاه يعارضها، وبالأخص يتجه بمعارضته إلى الكنيسة، والأمر عنده في مخاصمة الكنيسة ليس هو أمر التفتيش عن الحقيقة أو القانون أو الدين بقدر ما هو محافظة على قوة الدولة وسيادتها، وللدولة أو للأكثرية أن تفعل في نظره ما تهوى وما تريد. والإنسان في تمثيله للجماعة له أن يستحسن أو يستقبح ما يشاء، وبذلك يعود الإنسان من جديد مرة أخرى بعد السفسطائية في الفكر الإغريقي القديم إلى أنه هو مقياس الأشياء ومعيار القيم. وعلى هذا النحو تنظر الشيوعية إلى الفرد، فهي ترى مغزى وجوده في وجود الإنسان العام، في وجود الوحدة الجماهيرية، في وجود الدولة، في وجود الحزب. وعن هذه النظرة تصل الشيوعية إلى الدولة المطلقة، ونظام الدولة المطلقة يجعل الدولة المبدأ والمصدر الأخير لكل جانب من جانب الحياة. واندفاع هوبز إلى التقدير الأعمى للإنسان العام يعود إلى خضوعه إلى اتجاه المادية ورؤيته الحقيقة كلها وليس بعضها فحسب في الماديات، ثم يعود أيضا إلى إيمانه بقانون الحركة الطبيعية بين الضغط والدفع والسبب والمسبب، تلك الحركة التي تنشأ عن أسباب طبيعية خالصة في تعليل الأحداث. إذ عن طريق تأثر هوبز بالأمرين معا لم يرى إلا السيادة المطلقة للدولة في تجميع الأفراد الأنانيين بطبيعتهم عن العقد. وكذلك يصدر رأيه عن هذا التأثر بوجوب معارضة الدولة للكنيسة في سبيل احتفاظها بالقوة المطلقة، وكذلك يصدر رأيه أيضا باستخدام الحرب مع دولة أخرى. ولم يسلم هوبز من المعارضة القوية لرأيه في الدولة وفي معارضة سلطة الكنيسة، فقد قام في وجهه في إنجلترا ما يسمى بمدرسة كامبريدج، ومن أقوى المعارضين له في هذه المدرسة رالف كادورث، فقد عارض مذهبه الإلحادي ورفض أن تكون الأخلاقيات يمكن أن تنشأ عن الفهم الطبيعي كما يدعي هوبز، وأكد أن هذه الأخلاقيات تتأصل في المثل العليا وفي العقل الإلهي، والعقل الإنساني يسهم فيها عن طريق أنه مخلوق لله. ومن أنصار هذه المدرسة سامويل باركر، هنري مور، جون سميث. أما الفيلسوف الإنجليزي الآخر هيوم فهو مع كونه ملحدا ينكر الله كما ينكر خلود الروح، إلا أنه كرجل من رجال التقاليد في إنجلترا يبقى على اعتبار الدين كإيمان فقط. فالدين في نظره ليس علما وإنما هو إحساس فقط، إحساس بالإيمان بموجود قوي فوق الإنسان، هو إحساس ناشئ عن تغير موجات الحياة وظلام القدر والترقب المخيف والقلق من المستقبل وبالأخص بعد الموت.
انتهى الوجه الأول.